بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حديث متفق عليه. معنى هذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الآية تنطبق على الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن منه آيات محكمات، أي واضحات، واضحات الدلائل، وأخر متشابهات، أي خفية الدلالة، خفية الدلالة، وربما أشكلت على بعض الناس، فتجد الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. على سبيل المثال، مثلا من الآيات الواضحات الدلالة في شأن القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. دلت الآية دلالة واضحة محكمة على أن القرآن كلام الله بقوله حتى يسمع كلام الله، هذا واضح ما يحتاج إلى تفسير. طيب، جاء الذين يتبعون ما تشابه منه قالوا: لا، القرآن مخلوق. طيب يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يقول حتى يسمع كلام الله، قالوا: طيب ألم يقل الله عز وجل: الله خالق كل شيء؟ طيب القرآن شيء، إذن الله خالق كل شيء، ومن الأشياء القرآن. الآن لو جينا نطبق هذا الحديث، ينطبق على هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه. الآن في قول الله خالق كل شيء، هل تعرض لذكر القرآن من قرب أو بعد؟ الجواب لا، إنما هي دلالة عامة، دلالة عامة، لكن عندنا دليل خاص متعلق بالقرآن: حتى يسمع كلام الله، خلاص انتهى الأمر. وهكذا قل في غيرها من النصوص، وهكذا قل في مسائل كثيرة من هذا الباب، في مسائل مثلا النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، في مسائل الاستواء على العرش، مسائل الجنة والنار، مسائل الأسماء والصفات، يأتي أهل الأهواء فيأخذون أشياء متشابهة ويظنون أن فيها أدلة، يظنون أن فيها أدلة، يأتون إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا: لا، ليش؟ قالوا: وجوه يومئذ منتظرة. طيب لماذا تحرفون نص الآية؟ الله يقول ناظرة، إلى ربها ناظرة. وهكذا في الأمور الأخرى. إذا من علامات الزيغ أن الإنسان يأتي إلى المتشابهات في القرآن الكريم ويضرب بها المحكمات، يضرب بها المحكمات، مثل مثلا الشيعة يأتون قالوا: فمن يؤمن بالله ويكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قالوا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت أبو بكر وعمر. من أين عرفتم هذا أبو بكر عمر أنه طاغوت؟ هذا اتباع ما تشابه منه، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وليس مجرد اتباع ما تشابه منه، لأن الآية لم تمس ولم تذكر أبا بكر وعمر لا من قرب ولا من بعد، إنما تتحدث عن الطاغوت، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. في هذا دليل على أن كما هو فحوى الآية أن نصوص القرآن والسنة على قسمين، منها ما هي ظاهرة الدلالة على المقصود، يعني تسمي المقصود بعينه، وهذا غالبا ما يحصل فيه النزاع، ومنها ما تشير إشارة وليست واضحة الدلالة، فهذا يحصل فيها اللبس والخلط في ذلك واتباع المتشابهات. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، لهذا قال هنا الشارح، قال: لأن اتباع المتشابه مذموم في العلم، فطالب العلم إذا تعلم وأراد أن ينفعه الله بالعلم يقبل على المحكمات ويترك الإشكالات، فلا يتتبع الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل، لأن تتبعه لذلك قد يفضي به إلى الزيغ والعياذ بالله، لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك الإشكالات والشبه. والبعض من الناس يبقى يتبع الإشكالات والغريب من العلم، خاصة هذه الأزمنة، زمن التواصلات والإنترنت ووسائل التواصل، تجد بعض الشباب ما تشعر له يدخل لك في مستنقع سواء في اليوتيوب أو غيرها من وسائل التواصل، ويستمع لك أشياء غريبة، قصص غريبة، إشكالات، إشكالات الملاحدة، إشكالات المناطقيين والعقلانيين وغير ذلك، ما تشعر إلا وقد أخذها وأشربها قلبه، وإذا به ما تشعر لو يطرح حالك على أنها إشكالات. وهل معقول؟ يعني هل رجم الزاني صحيح؟ طيب قل له أي صحيح؟ قال: يا أخي سمعت الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقط الجلد، ما ذكر الرجم. وهكذا أشياء أخرى، هل عذاب القبر موجود ولا لا؟ يا أخي ما في دليل صريح أن عذاب القبر في القرآن الكريم موجود. وهكذا أشياء كثيرة يتلقفها من المتشابهات. والشيء بالشيء يذكر، نعم، على سبيل المثال مثلا ما يتعلق بعذاب القبر، يأتي مشكك فيأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسل. طيب إيش في الآية؟ في آية أنه كان مرقد لهم. أنا أسألكم الآن، دعونا بالعقل، هل آية هذه نفت عذاب القبر؟ أنتم معي، هل نفت عذاب القبر؟ لا، ما ذكرته أصلا، لا نفيا ولا إيجابا. طيب كيف يستدل بها على نفي عذاب القبر؟ إنما هو من باب اتباع المتشابه، وهذا شأن الزائغة قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إيش المطلوب؟ قال: ابتغاء الفتنة، سواء الفتنة لأنفسهم أو الفتنة على غيرهم، وابتغاء تأويله أي تفسيره. والتأويل هو يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره، وهذا هو المراد هنا، ابتغاء تأويله أي إخراج النص عن ظاهره. قال: فلا يتتبع الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل، لأن تتبعه لذلك قد يفضي به إلى الزيغ والعياذ بالله، لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب على تلك الإشكالات والشبه، وليس لديه من قوة الإدراك والعقل ما يؤهله ليجيب عنها أيضا. فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع ويقول كل من عند الله، ثم يقبل على المحكم فيتعلم بدليله الذي دلالته واضحة غير محتملة، وأما ما لا يشتبه أو ما لا يشتبه عليه بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه وعلمه. نعم، المطلوب ما كان واضح الدلالة نأخذ به ونعمل به، والمتشابه نسأل عنه أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أهل العلم يعرفون ذلك، لأنه جاءت قراءتان بالنسبة للوقف هنا، وهذا مسألة مشهورة يعرفها القراء في قوله سبحانه وتعالى: وأخر من شابت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا يقف، هذا وجه للقراء، يقفون عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا مسألة، وهو أن كثير من القراء يقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن هذا مسألة مطروحة، أي أنه يعلم تفسيره رب العالمين، والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز لك أن تقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا جائز وهو قول كثير من المفسرين والقراء. وأيضا يجوز لك أن تقف على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم، حتى يكون الضمير الراسخ في العلم أيضا يعلمون إيش تأويله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إليهم، وما أمرنا بالرجوع إليهم إلا لأنهم يعلمون تفسير القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم العلماء. والأشهر الوقوف على قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الأشهر. ولكن لو وقف إنسان على قوله والراسخ في العلم فهذا جائز ولا ينكر عليه، ولا تقول هذا ما يعرف إقراء القرآن ولا يعرف الوقف والابتداء. عرفنا هذا مسألة مطروحة في كتب التفاسير وكتب القراء. إذن السبيل أن نسأل العلماء العالمين بالذكر، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا العلماء، لأن العالم قد لا يكون من أهل الذكر. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله كما ذكر ابن القيم أيضا في كتابه إعلام الموقعين أن هذه الإضافة مقصودة ولها حكمة بالغة، فالله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر أي عن الذكر، وأهل الذكر أضافهم الله عز وجل إلى الذكر لأنهم إذا قالوا قالوا من الذكر، وإذا استدلوا استدلوا من الذكر، وإذا فسروا الذكر فسروه من الذكر، والذكر هنا العلم والقرآن والسنة. قال وهذه الآية من أعظم ما يحذر به سبحانه وتعالى من اتباع المتشابه، لأنه جعل اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغ، بل جعل الزيغ سابقا للاستدلال، يعني على مذهب اعتقد ثم استدل، هذا مذهب أهل الباطل. أهل الحق يستدلون ثم يعتقدون، أهل الباطل يعتقدون ثم يستدلون. إذن هذا الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق فتجدهم أولا يأتي بالدليل ثم يبني عقيدته على الدليل، وهذا أوفر له. الفرق بينهما الآن مثلا عندما آتي إلى شيء مثلا محدود، شيء محدود، رسمة معينة، شكل معين، أصمم عليه، يكون قد ما أستطيع أتجاوز هذا الشيء الذي رسم لي، بخلاف ما يجتهد الإنسان فيصنع شيئا ثم يريد أن يطابقه على الصورة الذي يعطاها، فإنه سيتكلف بإيجاد المبررات، تقول له لا هذا ما يشبه، يقول لك إلا يشبه، أو إذا أصر يقول لك الفرق يسير. واضح الآن؟ فبداية استدل، استدل بعد الدليل اعتقد، بعد الدليل اعتقد على ضوء الدليل، لكن تعتقد ثم تستدل ستبحث عن أدلة بعيدة عن المقصود وخارجة عن المقصود جدا، وتحتاج أحيانا أن يأتي بدليل يضحك منه العقول، يضحك منه العقول. انظر مثالا، مثلا فئة يقال لها القرآنيون، هي موجودة حتى عندنا في اليمن، كان عندهم مسجد في صعدة يقال له مسجد نوح، مسجد نوح معروف، ولهم فرع له في جهران. هؤلاء طائفة يقال لها القرآنيون، إيش قصة هؤلاء؟ هؤلاء يقول لك نحن ما نؤمن إلا بالقرآن فقط، حاجة شيء اسمه سنة نحن ما نؤمن به أبدا. كان معهم مسجد واحد في صعدة أعرفه موجود في المدينة، مسجد آخر في قاع جهران بين ذمار ومعبر. هؤلاء معروفين بالقرآنيين، الاسم ظاهره طيب، لكن تعال اسمع إلى عقيدته، تجدهم لا يصلون جماعة. ليش؟ لأن أكثر التوقيت وأحاديث صلاة الجماعة والإمامة في السنة، إذن هم يصلون فرادى. الشيء الثاني تجدهم يصلون ركعتين ركعتين، ما يصلون أربع ركعات، لأن الذي ورد بتفصيلها ثلاثة ورباعية من أين جاءت؟ من السنة، قالوا نحن نصلي كما قال الله وأقيموا الصلاة، إذن نصلي ركعتين ركعتين. وهكذا في أغلب الأمور مبنية على اجتهادهم، لأنهم في زعمهم إنما يأخذون بالقرآن. لما نوقش أحدهم ممن يعني لم يصل به الحد إلى أن يخالف صلاة المسلمين لكنه فيه شبه القرآنيين، كم تصلي؟ قال صلي كما يصلي المسلمين 4 ركعات صلاة ثلاثية. طيب ما الدليل عليها من القرآن؟ قال موجود الدليل في القرآن. إيش هو الموجود الدليل؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. انظر لما يعتقد وبعدها يحاول يستدل يأتي بالعجائب. الآية فيها انكحوا مثنى وثلاث ورباع، قال لا هذا فيه دليل على أن الصلاة منها ثنائية وثلاثية ورباعية. فإذا الإنسان اعتقد ثم استدل يأتي بما تضحك منه العقول وتنفر منه الطباع السليمة. وذات مرة حصل نقاش مع شخص من أصحاب الدعوة التبليغ، فقلت له يا أخي الدعوة إلى الله أمر مهم جدا، لكن لماذا تقيدونها؟ ضروري من باكستان، ضروري من الهند، ضروري، ليش ما يدعو في بلاد المسلمين أولا؟ ليش الذهاب إلى هذه البلدان الأجنبية؟ ولماذا التحديد 40 يوم في العمر وثلاثة أيام يعني في الشهر؟ من أين جاء التحديد هذا؟ قال هذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له هات الأدلة. قال الدليل على الخروج 3 أيام قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، هذا دليل 3 أيام. طيب قلت له مسألة من صام مش من خارج دعوة. قال هذا أصل، هذا أصل الدليل. طيب الدليل بعده، ما الدليل على الخروج 40 يوم؟ قال لي قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كم؟ 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. قلت هذا 40 يوم داخل البطن ما هو خارج البطن، هذا 40 يوم داخل البطن. أهم شيء أن أوضح لكم الصورة أن الإنسان لما يعتقد ثم يستدل يحاول يتكلف ويأتي بالغرائب والعجائب. إذن الحق أن الإنسان أولا يستدل ثم يعتقد على موجب الدليل، على موجب الدليل. هذا الحديث كما سمعتم متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن نحذرهم، قال إذا رأيتم هؤلاء فاحذروهم، احذر منهم. يأتي بالمتشابهات ويأتي بالمشكلات ويأتي بما لا يدعمه دليل.